إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM.
نبدأ هذه النشرة حيث استهنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره أكد وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال.
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية. جديد قراراتها والتعقيب عليها. لتكون في قلب الحقيقة. وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
تمام 12 ظهرا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية الحكومية نستهلها بالعناوين. وزارة الصحة تحذر من نفاذ أدوية مرضى الكلى وتؤكد استشهاد 271 مواطنا منذ بدء مسيرات العودة. الأوقاف تحدد تسعيرة العمرة لرحلة 28 من إبريل الحالي ب 890 دينار، والتعليم تنفذ المرحلة السابعة لتصويب أوضاع مؤسسات التعليم العالي في غزة. توقعات بتحسن جودة مياه الشاطئ مع استمرار تحسن الكهرباء، وبلدية غزة تحصل على تمويل لتغذية محطات الصرف الصحي بالكهرباء. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان لها من نفاذ الأدوية الخاصة بمرضى الكلى في مستشفياتها، وقال البيان إنه لم يتم توريد الأدوية لمخازن الوزارة منذ بداية العام الجاري، معبرة عن خشيتها من توقف الخدمات المقدمة للمرضى. ويذكر أن 333 مريضا ممن زرعوا الكلى و 816 مريض في من يعانون من مرض الفشل الكلوي هم بأمس الحاجة إلى الأدوية كونهم يعتمدون على بروتوكولات علاجية منتظمة. هذا وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن آخر إحصائية لشهداء وجرحى مسيرات العودة منذ انطلاقها بتاريخ 30 من مارس للعام الماضي. وأكدت الصحة في بيان لها استشهاد نحو 271 وإصابة نحو 16,000 مواطن بجراح مختلفة منذ بدء مسيرات العودة، مشددا على أن الطواقم الصحية مستمرة في تقديم رسالتها الإنسانية خلال فعاليات مسيرات العودة شرق قطاع غزة. هذا واستشهد الطفل ميسر موسى أبو شلوف 15 عاما جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة السلمية شرق القطاع في جمعتها 54 على التوالي. أكد رئيس قسم العلاج الطبيعي في مجمع الشفاء الطبي الدكتور أحمد النجار على أهمية عمل القسم كمكون أساسي ضمن الخدمات التي يقدمها لجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار، مشيرا إلى تعامله مع 814 جريحا من مسيرات العودة من خلال برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي الذي يهدف لمنع حدوث إعاقات حركية لهم. وأوضح أحمد أبو النجا أن مارس الماضي سجل 1133 مريضا استفادوا من الخدمة، منهم 483 مريض خارجي و650 مريض داخلي ما بين جديد ومتابع بمعدل جلسات القسم الداخلي والخارجي، و 4094 جلسة ما بين الرجال والنساء. إلى ذلك دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة 55 من مسيرات العودة شرق قطاع غزة تحت عنوان يوم الأسير. وقالت الهيئة في بيان لها خلال المؤتمر الختامي لفعاليات الجمعة 54 في مخيم ملكة إن مسيرات العودة مستمرة مع الحفاظ على سلميتها حتى تحقيق أهدافها، داعية الجماهير الفلسطينية لمواصلة المشاركة.
تدعوكم الهيئة الوطنية للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة 55 والتي تحمل عنوان جمعة يوم الأسير الفلسطيني، تأكيدا على وقوفنا إلى جانب أسرانا الأبطال وهم يخوضون معركة الكرامة 2، معركة الأمعاء الخاوية، معركة الشرف والبطولة والتحدي لهذا المحتل الغاصب، محذرين العدو من أي مكروه يصيب أسرانا.
عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة بغزة اجتماعا للجنة العلمية للبحوث الطبية بحضور كل من الدكتور رامي العبادلة مدير عام تنمية القوى البشرية وأعضاء اللجنة المشاركة، وذلك في مقر تنمية القوى البشرية. وأكد دكتور العبادلة على أهمية البحث العلمي وتحديدا الصحي في تطوير منظومة العمل في الوزارة من خلال نشر ثقافة البحث الصحي وتعزيز قدرات الأطباء في هذا المجال، حيث وصف العملية البحثية بأنها تعبير عن الذات، وسيلة للنقل وتبادل الخبرات مع العالم الخارجي. بحث مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من مشروع الأرشفة الإلكترونية، وذلك مع وفد من الأرشيف المركزي في وزارة الصحة برئاسة الأستاذ زاهر لوحيدي. وأوضح المهندس محمد عيسى من قسم تكنولوجيا المعلومات أن المرحلة الثانية من مشروع الأرشفة الإلكترونية وعبارة عن الأرشفة من ملفات المستشفى الطبية وتحميلها على الشبكة الحكومية. من جانبه أكد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في المستشفى المهندس سمير شلايل أن المرحلة المقبلة ستستهدف حوسبة العيادات الخارجية وحوسبة الإجراءات الطبية والتمريضية للوصول إلى إلغاء الملف الورقي. بالعودة إلى ملف أو تحذيرات وزارة الصحة من نقص الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الدكتور عبدالله القشاوي رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم دكتور، خطورة نقص الأدوية الخاصة بمرضى الكلى خصوصا للمرضى الذين يعني يحتاجون المرضى الذين يعتمدون على بروتوكولات علاجية منتظمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك الكثير من مرضانا مرضى الكلى يحتاجون إلى بروتوكولات معينة، خاصة مرضى زراعة الكلى. هؤلاء يتناولون أدوية مضبطة للمناعة، الهدف من هذه الأدوية الحفاظ على الكلى المزروعة وعدم طردها من قبل جسم الإنسان، وبالتالي هم يحتاجون هذه الأدوية بصورة دائمة ومدى الحياة. كذلك هناك بعض الأمراض الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذه الأدوية ولها علاقة بالأمراض المناعية في جسم الإنسان.
نعم دكتور، يعني وزارة الصحة هل لديها خطط بديلة لتوفير بعض العلاجات البديلة للمرضى في ظل هذا النقص الشديد من قبل أو عدم توفر هذه الأدوية من قبل الوزارة؟
هو للأسف الشديد أنه يوجد قصور في هذه الأدوية حاليا، ولكن من الممكن أن تكفي لفترة معينة، ولكن طبعا الهدف هو العمل على توفير هذه الأدوية خلال الفترة هذه حتى لا نتوقف عن توفيرها للمرضى، حتى لا يتوقف المرضى عن تناولها. وأعتقد أنه يوجد خطط للوزارة لتوفير هذه الأدوية بأسرع وقت ممكن إن شاء الله.
نعم شكرا لك دكتور عبدالله القشاوي رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي. أعلنت لجنة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتوافق مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عن تسعيرة العمرة لرحلة 28 من شهر إبريل الحالي، وأكدت أن التسعيرة لموعد هذه الرحلة هي 190 دينار أردني فقط، منوهة إلى أن هذه الرحلة تتضمن الأسبوع الأخير من شهر شعبان والأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك. وذكرت اللجنة أنها بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة من أجل تحديد تسعيرة تناسب الجميع في الظروف الصعبة التي يحياها سكان قطاع غزة في إطار سعيها للتخفيف من معاناة المواطنين. في موضوع آخر، أعلنت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسة التعليم العالي الفلسطينية تنفيذ المرحلة السابعة الهادفة لتسوية أوضاع طلبة وبرامج مؤسسة التعليم العالي في قطاع غزة، والتي تنفذ هذه المرحلة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. وأشارت الهيئة في بيان صحفي أن هذه المرحلة جاءت استكمالا للمراحل السابقة التي عالجت وصوبت المشاكل التي كانت عالقة لآلاف الطلبة في مؤسسة التعليم العالي في القطاع، وبينت أن هذا التصويب يترجم توجهات وزارة التربية والتعليم العالي وتطلعاتها الهادفة لتقنين التخصصات، وخاصة تلك المشبعة في السوق المحلي. كرمت وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للتقنيات التربوية الطلبة والمعلمين الفائزين في مسابقتي أصدقاء المختبر العلمي الثامن والمختبر العلمي المتميز الثالث على مستوى مديريات التعليم. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجميع الأنشطة والمسابقات التي يتم تطويرها من العملية التعليمية، مشيدا بنشاطات المختبر العلمية بالرغم من الصعوبات القائمة ومنها الحصار والاحتلال الذي يعيق إدخال المواد والأدوات المختبرية للقطاع. من جهته، أوضح مدير عام التقنية التربوية الدكتور أحمد أبو ندى أن هذا الاحتفال يأتي لإبراز جهود ونتائج عمل دؤوب شارك فيها كوكبة من العاملين في الميدان التربوي، وذلك بهدف دعم وتطوير العملية التعليمية خاصة في مجال تعلم العلوم وتشجيع التميز في هذا المجال.
وبلغ عدد الطلبة المشاركين على مستوى المديريات 1117 طالب في مسابقة أصدقاء المختبر، والتي تأتي ضمن رؤية الوزارة لتفعيل المختبرات المدرسية والتركيز على الجوانب الأخرى للتعلم إلى الجانب المعرفي، والمقصود هنا بالجوانب المهارية العملية وكذلك الجوانب الوجدانية، لأن هذه الجوانب لا تنمى إلا من خلال الممارسة والتدريب ومن خلال المواقف العملية.
نظمت مديرية التربية والتعليم في المحافظة الوسطى التجمع الرياضي الأول للطالبات ولمعلمات التربية الرياضية تحت شعار التميز والإبداع. وأكد مدير الدائرة الإدارية ناصر السوديسي أن مديرية التربية والتعليم في المحافظة الوسطى تهتم بالأنشطة اللامنهجية الرياضية والكشفية التي تغرس في نفوس الطالبات المبادئ والقيم من خلال قيم ومبادئ الرياضة والكشافة وتشجيع روح التعاون والمنافسة الشريفة بين الطالبات. هذا واختتمت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فعاليات المنتدى الطلاب الرابع للقانون الدولي الإنساني لطلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات قطاع غزة، وهدف المنتدى لتعزيز الوعي القانوني في تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز المبادئ الإنسانية وتعزيز روح العمل الجماعي والريادة والمبادرة بين طلبة الجامعات، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في الأنشطة التي تساهم بشكل فعال في نشر المعرفة بالقانون الدولي. قال سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب إن بعثة وزارة التربية والتعليم الكويتية ستصل إلى فلسطين بعد عطلة عيد الفطر المبارك في حزيران يونيو المقبل، وذلك لبدء إجراءات التعاقد مع الدفعة الجديدة من المعلمين الفلسطينيين المنوي التعاقد معهم العام الدراسي 2019-2020. وأشار طهبوب إلى أن دولة الكويت أعطت الأفضلية للتعاقد مع الفلسطينيين للعام الدراسي المقبل بعد نجاح تجربتهم معهم من خلال العامين الدراسيين الماضيين، وثقة دولة الكويت بالمعلمين الفلسطينيين. أصدرت وزارة التربية والتعليم في فلسطين تصريحا خاصا بالطلبة الخريجين الذين أنهوا كافة ساعاتهم طلبات التخرج ولم يتمكنوا من استخراج شهاداتهم الجامعية بسبب الرسوم الدراسية، ونوهت الوزارة للطلاب بإمكانية التقدم لطلبات توظيف المعلمين وخوض امتحان التوظيف مع إحضار إفادة من الجامعة بأنه خريج وعليه مستحقات مالية، مطالبة الخريجين إحضار الشهادة الجامعية في وقت إجراء المقابلة. قال مدير دائرة الصحة العامة في سلطة جودة البيئة عطية البرش أنه لا يمكن حاليا الحكم إن كانت مياه البحر ملوثة أو لا، لكن إذا استمر تحسن الملحوظ على جدول الكهرباء لفترة الصيف فإن السلطة تتوقع تحسن نوعي في جودة مياه الشاطئ. وأضاف البرش أن تلوث مياه البحر مرتبط ارتباطا رئيسيا بمعالجة المياه العادمة. للوقوف أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مدير دائرة الصحة العامة في سلطة جودة البيئة السيد عطية البرش. سيد عطية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم سيد عطية، مع اقتراب موسم الاصطياف على شاطئ البحر، كيف تقيمون الوضع الحالي لبحر قطاع غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع جودة شاطئ بحر قطاع غزة طبعا هو من المواضيع ذات الأهمية نظرا لحساسية الموضوع، أيضا باعتبار هذا الشاطئ هو المتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما تعلمون في الأعوام السابقة تعرض هذا الشاطئ إلى تدهور من حيث نوعية المياه نتيجة تصريف وإلقاء ما يزيد عن 115 ألف متر مكعب من المياه العادمة بشكل يومي على طول شاطئ بحر قطاع غزة. طبعا نحن نتحدث عن هذه الكميات بشكل يومي وليس شهري أو سنوي، إنما هي بشكل يومي على شاطئ لا يتجاوز طوله 40 كيلو متر. في العام الماضي أعلننا وعبر الخرائط التي قمنا بنشرها على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأن التلوث في شاطئ بحر قطاع غزة قد بلغت حوالي 75% من طول شاطئ بحر قطاع غزة ملوث وغير صالح للاستجمام نتيجة تصريف وإلقاء هذه المياه العادمة غير معالجة أو معالجة بدرجة غير كافية إلى الشاطئ. طبعا هي نسبة كبيرة مقارنة مع شاطئ يعتبر متنفس وحيد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. طبعا يعود السبب إلى تلوث هذا الشاطئ كما قلنا إلى تصريف المياه العادمة الغير معالجة. لو نظرنا إلى الوضع الحالي للمحطات، المحطات تعتمد اعتماد كلي على التزود بالتيار الكهربائي من أجل معالجة المياه العادمة، في بالتالي عند انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحطات أو تقليص جدول وصل التيار الكهربائي لهذه المحطات بالتالي المعالجة ستتأثر سلبيا، وبالتالي لا مفر سوى من تصريف هذه المياه العادمة إلى الشاطئ. طبعا في العام الحالي في العام 2018 نأمل أن تكون الأمور أفضل، يعني لحد اللحظة لم نقم بإجراء أي تحاليل على شاطئ بحر قطاع غزة، متوقع أن يتم عمل تحاليل لهذا الشاطئ خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم، لكن نطمح ونأمل أن يكون هناك تحسن نوعي للشاطئ. يعني الجدول الكهرباء في قطاع غزة في تحسن، نأمل أن يعكس هذا التحسن بالإيجاب على معالجة المياه العادمة وبالتالي على نوعية مياه البحر. بالتالي نحن بانتظار جمع العينات وننتظر نتائج تحاليل هذه العينات لتقييم وضع الشاطئ، وكما قلنا إذا استمر التيار الكهربائي على ما هو عليه يعني إن شاء الله نأمل ونطمح أن يكون هناك تحسن نوعي لشاطئ بحر قطاع غزة.
نعم، في حال عدم وجود تحسن نوعي، هل هناك خطط بديلة لدى سلطة جودة البيئة لتحسين الوضع الحالي لشاطئ بحر قطاع غزة؟
يعني نحن في كل عام عندما نقوم بإجراء دورة برنامج مراقبة جودة الشاطئ، هذا البرنامج يتم بالشراكة وبالتعاون مع وزارة الصحة، نقوم بجمع العينات وفحص وتحليل هذه العينات. بعد ظهور نتائج هذه العينات يتم عمل تقييم حسب المواصفة لنتائج العينات، وبالتالي معرفة الأماكن المناطق الملوثة والمناطق غير ملوثة. بخصوص المناطق الملوثة نقوم مباشرة بمخاطبة الجهات التشغيلية أو الجهات البلديات التي لها نفوذ على الشاطئ، نقوم بمخاطبتهم بضرورة وضع يافطات إرشادية في المناطق الملوثة. أيضا نحن نقوم بإصدار خارطة، هذه الخارطة توضح الأماكن الملوثة والأماكن الصالحة للاستجمام. كذلك نقوم بوضع الأماكن أو المناطق الساخنة على هذه الخارطة كمناطق تصريف المياه العادمة. بالتالي نحن نهيب بجميع المواطنين بضرورة التقيد بالتعليمات التي تقوم سلطة جودة البيئة بنشرها على وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا على الإنترنت، والتقيد بهذه الإرشادات والابتعاد عن المناطق الملوثة والتي يتم الإعلان عنها ملوثة.
نعم، شكرا لك السيد عطية البرش مدير دائرة الصحة العامة في سلطة جودة البيئة. من جانبه قال رئيس قسم مراقبة المياه في وزارة الصحة الدكتور خالد الطيبي إن واقع تلوث مياه شاطئ بحر قطاع غزة حسب المعطيات الأولية ما يزال سيئا من ناحية تصريف المياه العادمة في أماكن مختلفة، مشيرا إلى أن نتائج آخر الفحوصات لعام 2018 أظهرت أن نسبة 85% من مياه الشاطئ ملوثة، ولفت إلى أن وزارته نبهت خلال المسح الأخير البلديات بالالتزام بعدم تصريف المياه غير المعالجة بدءا من الأول من مايو المقبل حتى بداية أكتوبر، وبين أنه إذا حلت مشكلة تشغيل محطة الصرف الصحي والمعالجة فإنه يمكن السيطرة على 80% من المشكلة. كشف مدير عام الصرف الصحي في بلدية غزة رمزي أهل أن بلدية غزة حصلت على تمويل لخط كهرباء رئيسي بتكلفة 1,200,000 دولار لتغذية محطات الصرف الصحي بالطاقة الكهربائية منعا لحدوث تلوث المياه. وقال أهل أن التمويل جاء من دولة قطر، وأن البلدية بدأت بالإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشروع الذي يتوقع الانتهاء منه مع بداية فصل الصيف، مبينا أن المشروع سيسهم في تشغيل المحطات على مدار الساعة ويسهم في حل مشكلة نقص الوقود في مولدات محطات المعالجة نتيجة الكارثة التي تعيشها البلديات. على صعيد آخر، دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة اتباع إرشادات النظافة المعلنة وإخراج النفايات مبكرا ووضعها في أكياس بلاستيكية مغلقة حتى يتسنى لعمال النظافة ترحيلها في نفس اليوم وعدم مبيتها لليوم التالي. وأوضحت البلدية أن طواقمها جمعت ورحلت نحو 16,000 طن من النفايات خلال شهر أذار مارس الماضي ضمن جهودها للحفاظ على نظافة المدينة. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
حفاظاً على نظافة المدينة، دعت بلدية غزة المواطنين لضرورة اتباع إرشادات النظافة المعلنة وإخراج النفايات مبكراً قبل الساعة 7 صباحاً ووضعها في أكياس بلاستيكية مغلقة حتى يتسنى لعمال النظافة ترحيلها في نفس اليوم وعدم مبيتها لليوم التالي. وأوضحت البلدية أن إرشادات النظافة تشمل عدم رمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والحفاظ على الحاويات وعدم إحراقها ووضع النفايات في أكياس بلاستيكية مغلقة وركنها في مكان يسهل من عملية ترحيلها، بالإضافة إلى التخلص من النفايات بوضعها في الحاويات وعدم إلقاء النفايات في جزر الشوارع أو في الأراضي الفارغة المجاورة لبيوت المواطنين. وتم خلال شهر أذار مارس الماضي تحرير 335 مخالفة وإخطارا للمخالفين لشروط النظافة المعمول بها، وتوزعت الإخطارات والمخالفات وتجمع طواقم البلدية النفايات من كافة أحياء ومناطق المدينة في ساعات الصباح، وتعمل على تنظيف الأسواق والمناطق التجارية في ساعات المساء، ثم نقلها إلى محطات فرعية، ثم إلى مكب النفايات الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة. وفيما يتعلق بالأعمال الشهرية في مجال جمع وترحيل النفايات، أوضحت البلدية أن طواقمها جمعت ورحلت نحو 16 ألف طن من النفايات خلال شهر آذار مارس الماضي ضمن جهودها للحفاظ على نظافة وصحة المدينة. وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين لتقديم الشكاوى المختلفة المتعلقة بخدمات البلدية لا سيما النظافة على رقم وحدة الشكاوى والمعلومات 115. يذكر أن بلدية غزة تعاني من نقص حاد في عدد الآليات اللازمة لجمع النفايات بسبب منع الاحتلال دخولها منذ عدة سنوات، مما اضطر البلدية لاستخدام الكارات التي يجرها حيوان لجمع النفايات وحل مشكلة نقص السيارات والوقود اللازم لتشغيل الآليات والمرافق.
تدخل معركة الكرامة الثانية التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يومها السادس على التوالي وسط سعي إدارة السجون لمحاولة فض الإضراب وإرغام الأسرى على فكه. هذا ويطالب الأسرى المضربون بإزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة وتركيب هواتف عمومية في السجن وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين. التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
لليوم السادس على التوالي تتواصل معركة الكرامة الثانية التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط سعي إدارة السجون لمحاولة فض الإضراب وإرغامهم على فكه. عدد الأسرى المضربين وصل إلى 400 أسير بعد فشل الحوارات مع إدارة السجون بسبب تعنتها في الاستجابة لمطالبهم، ومن المتوقع ارتفاع العدد يوم 17 من الشهر الجاري يوم الأسير في حال استمرار رفض الاحتلال لمطالب الأسرى بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني. الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار وضمن تضامنها مع الأسرى أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأسرى الأبطال الذين يتعرضون للقمع والقهر والتعسف تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية، مشددة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على الأسرى.
ويتحدون آلة القمع ويفرضون إرادتهم على المحتل بأمعائهم الخاوية وجلدهم وصبرهم وصمودهم وتحديهم لسياسات مخابرات الاحتلال داخل السجون، محذرين من أي تداعيات بحق الأسرى الأبطال، أن الاحتلال سيتحمل المسؤولية عن أي تداعيات تتعلق بالأسرى.
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان بيّن أن قضية الأسرى تقف على سلم الأولويات ولن يهدأ بال حتى ينال الأسرى حريتهم، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني وأمتنا والمؤسسة الحقوقية والدولية لأكبر حملة تضامن مع أسرانا البواسل.
ونقول لأسرانا إن قضيتكم تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بل حتى تنالوا حريتكم، ونحمل الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن سلامة وحياة أسرانا البواسل، وندعو إلى أكبر حملة تضامن مع أسرانا على صعيد الشعب الفلسطيني والفصائل وكذلك أمتنا العربية والإسلامية وكل المنظمات الحقوقية والدولية لأجل لجم إجرام الاحتلال ومحاكمة قادة الاحتلال على ما يرتكبوه من جرائم حرب ضد الأسرى وضد شعبنا الفلسطيني.
تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي حراكا واسعا من الأسرى في مسعى منهم لتحقيق بعض الإنجازات التي من شأنها تسهيل حياتهم في الأسر، وتترقب معه قلوب أهاليهم التطورات داخل السجون مع مخاوف من إصابة أبنائهم بأي أذى بعد إعلان قيادة الحركة الأسيرة البدء ببرنامج متسلسل للإضراب المفتوح عن الطعام.
قالت وزارة العدل في غزة أن مطالب الأسرى في سجون الاحتلال مشروعة، موضحة أن إضراب الكرامة الثاني هو صرخة في وجه المحتلين وعلى أحرار العالم التحرك السريع. وأكدت أن ما ترتكبه قوات الاحتلال ضد أسران البواسل هو حسب القانون الدولي والإنساني جرائم خطيرة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لميثاق روما الأساسي، مطالبة المنظمات الدولية كافة بالتحرك العاجل للتحقيق في هذه الجرائم الخطيرة ضد الأسرى الفلسطينيين. مستمعينا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية الحكومية، عودة للتذكير بالعناوين. وزارة الصحة تحذر من نفاذ أدوية مرضى الكلى وتؤكد استشهاد 271 مواطنا منذ بدء مسيرات العودة. الأوقاف تحدد تسعيرة العمرة لرحلة 28 من إبريل الحالي ب 890 دينار، والتعليم تنفذ المرحلة السابعة لتصويب أوضاع مؤسسات التعليم العالي. رفعات بتحسن جودة مياه الشاطئ مع استمرار تحسن الكهرباء، وبلدية غزة تحصل على تمويل لتغذية محطات الصرف الصحي بالكهرباء. نهاية النشرة الإخبارية الحكومية، دمتم بعز وسلام.